بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة يوجد لدينا مطلبان جانبيان. المطلب الأول أن الختان في نفسه يمكن الحكم بحرمته بوجوبه النفسي، واستدللنا على ذلك تارة بالضرورة وأخرى بروايتين. اليوم أريد أن أضيف أنفرد وجه ثالث. هذا إذن محاضرتنا الجديدة من الآن، ويمكن إضافة وجه ثالث بأن يقال إن مسألة الختان عامة البلوى، وما كان عام البلوى يلزم أن يكون حكمه واضحا. و لا نحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو عدم الوجوب، إذ قد فرض عدم الخلاف بين الفقهاء في الوجوب، وهذا يعطي الاطمئنان للفقيه على كون الحكم كون الحكم الثابت في الشريعة هو الوجوب. هذا كله بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، وأما المطلب الثاني فقد تقدم عندنا أن روايات المسألة أربع. الأولى صحيحة معاوية، ثم على منوالها صحيحة حريز، وهاتان لا كلام لنا فيهما، والثالثة هي رواية إبراهيم ابن ميمون. وعبرنا عنها بالرواية، وسندها كالتالي: محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إبراهيم ابن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام. وجميع رجال السند جيدون، فإن أبا علي الأشعري من ثقات أصحابنا، ويروي عنه الشيخ الكليني كثيرا، وهكذا محمد ابن عبد الجبار هو من ثقات أصحابنا. وصفوان معروف الحال في الوثاقة، وإنما الكلام في إبراهيم ابن ميمون، فإنه لم يذكر بتوثيق. نعم هناك طريق قد يخطر إلى الذهن، وهو أنه بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة المشايخ الثلاثة، أعني صفوان والبزنطي وابن أبي حمير، يثبت وثاقة الرجل المذكور، فإنه في نفس هذه الرواية قد روى صفوان عن إبراهيم ابن ميمون. وهذا شيء جيد، إلا أن الكلام في خصوص المقام هو في الصغرى، يعني لو ثبت أن صفوان قد روى عن إبراهيم بالمباشرة فلا مشكلة، ولكن لم يثبت، فإن هذه الرواية قد رواها الشيخ الكليني بالشكل المذكور، يعني صفوان عن إبراهيم، بيد أن الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق قد روياها عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم، يعني توجد واسطة بين صفوان وبين إبراهيم، وبالتالي سوف لا تثبت رواية صفوان عن إبراهيم بشكل مباشر. ولاحظ الطرق التي ذكرها صاحب الوسائل في ذيل الحديث، وعليه فأمر هذه الرواية من حيث السند شيء مشكل. نعم لو كان هناك موارد أخرى روى فيها صفوان عن إبراهيم لكان ذلك نافعا، ولكنه مع الأسف الأمر ينحصر بهذه الرواية ولا توجد رواية أخرى. بل لا بأس، خوف اسمه هاي الكبرى، يعني بناءنا في تلك الكبرى لا نبني عليها، تلك الكبرى أقصى ما نستفيد منها على أنه من ناحيته يؤخذ بالحديث، لا من ناحية غيره أيضا يؤخذ بالحديث. زين وأما هذا كله بالنسبة إلى رواية إبراهيم، يبقى التحقيق الحال بالنسبة إلى رواية بالنسبة إلى رواية حنان ابن سدير التي قلنا هي صحيحة أو رواية، رددنا وقلت يأتي وجه ذلك. الآن أريد أن أفي بالوقت. فهي قد رواها صاحب الوسائل عن كتاب قرب الإسناد لعبد الله ابن جعفر الحميري عن محمد ابن عبد الحميد وعبد الصمد ابن محمد، جميعا عن حنان ابن سدير أو سدير، قال سألت أبا عبد الله إلى آخره. والسند المذكور ربما يمكن تصحيحه، فإن عبد الله ابن جعفر من أجلاء أصحابنا، هو وابنه، ابنه اسمه شنو؟ ابنه محمد ابن عبد الله، صحيح ما لنا شغل في ابنه، سوى لأبو بس من باب فائدة، هو والابن اثنيناتهم ماذا؟ من الثقات. وعبد الصمد ابن محمد وإن كان مجهول الحال ولكن جهالته لا تضر، بعد وثاقة محمد ابن عبد الحميد فإن محمد ابن عبد الحميد ربما يوثق أيضا باعتبار أنه ابن سالم العطار، وإن كان فيه كلام. وحنان ابن سدير رجل ثقة. إذن من ناحية أشخاص السند يمكن التساهل، بيد أن المشكلة التي أريد أن أشير إليها هي أن الرواية قد رواها الحر العاملي عن قرب الأسناد أو الإسناد، فلا بد من ثبوت طريق معتبر بين صاحب الوسائل إلى شنو؟ قرب الإسناد. وهذه قضية مهمة ينبغي ملاحظتها، إذ كثيرا ما ينقل صاحب الوسائل عن بعض الكتب بالمباشرة وليس بالمباشرة، هذا كافي، فلا بد من وجود طريق، والطريق يلزم أن يكون كما هو واضح إلى نسخة معينة من الكتاب وليس طريقا إلى صاحب الكتاب، فإن ذلك لا ينفع في تصحيح النسخة التي ينقل عنها صاحب الوسائل. وهذه قضية واضحة ينبغي أن تكون واضحة لنا، ونحن نتردد ونشك في كون طرق صاحب الوسائل إلى الكتب التي ينقل عنها هي طرق إلى النسخة المعينة، وإنما نحتمل أنها طرق تبركية إلى صاحب الكتاب، كما هو الحال في الطرق التي يمنحها أصحاب الإجازات المتأخرون مثل الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه، فإنه حينما يمنح إجازة لا يكون الهدف إلا شنو؟ إلا التبرك باتصال السلسلة إلى الإمام عليه السلام، وليس ذلك طريقا إلى نسخة معينة. أما لماذا نتردد في كون طرق صاحب الوسائل هي إلى نسخ معينة؟ ذلك باعتبار مجموعة أمور، من قبيل رقم واحد، من قبيل إنه في مقدمة الكتاب ذكر الكتب التي ينقل عنها، وفي آخر الكتاب ذكر أيضا ذلك، وكان عدد الكتب تقريبا 200 سنة، مو إلا مضبوط ضبطت العدد، هالحوالي 200 كتاب، وفي الفائدة الخامسة من الفوائد التي عقدها في آخر الوسائل في الجزء 30 صفحة 169 قال: إني سوف أذكر لكم في هذه الفائدة طرقي إلى تلك الكتب التي أنقل عنها. وصرح بأني أذكرها من باب التبرك، هو قال الرجال، وإلا فالكتب التي أنقل عنها ثابتة بالتواتر أو بالقرائن القطعية. إذن هو يصرح بأنها طرق يقصد منها التبرك. اثنين، حينما ذكر الطرق ذكر 10 طرق كلها تنتهي إلى الشهيد الثاني، يعني المحطة التي تنتهي إليها الطرق العشر هي المحطة من المحطة الذي هذا هو الشهيد الثاني، ثم من الشهيد الثاني ذكر طرقا يعني للشهيد الثاني إلى المحطة الثانية. محطة ثانية منه الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي. إذن جميع هذه الطرق العاشر تشترك في أنها تصل إلى الشهيد الثاني، ومن الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي. وقال: إني أروي هذه الكتب بهذه الطرق. ومن البعيد أن صاحب الوسائل يروي نسخا معينة بطرق متماثلة من حيث الكم والكيف، فالعدد واحد، وأيضا الكيف يعني الأشخاص هم متماثلون أيضا الذين بواسطتهم، يعني بواسطتهم تنقل هذه الكتب. وثالثا ذكر بعد تلك الطرق العشر التي تنتهي إلى الشهيد، قال لطرق، قال ونروي، هاي نص عبارته، الكتب المذكورة بباقي طرقها وأسانيدها المذكورة في كتب المذكورة في الإجازات وكتب الرجال، ونروي باقي الكتب بالطرق المشار إليها والطرق المذكورة عن مشايخنا وعلمائنا. الوسائل جزء 30 صفحة 189. إن هذا الكم الهائل، الكم الهائل منين؟ من الطرق، يقرب أنها طرق تبركية، ومن البعيد أن تكون على نسخ معينة. أربعة، ذكر قدس سره بعد ذلك أني أروي جميع هذه الكتب عن الشيخ المجلسي، كانا متعاصرين ترى، بسنده المنتهي إلى الشيخ الطوسي، ثم قال عن الشيخ المجلسي هو آخر من أجازني وأجزت له. وسائل الشيعة جزء 30 صفحة 173. وتبادل الإجازة بينهما يقرب أن المسألة تبركية، ولعله بالتتبع أكثر يمكن تحصيل، وهي مسألة أنا بنائي مهمة، وكل واحد من عندنا يكون هو نظرة، يثبت نظرة في هذا، يعني مسألة مو تقليدية، لا لا لا، أنت يكون تثبت رأيك فتراجع وتحقق، وهي مهمة لأنه كثير من الكتب، بعض الكتب راح تسقط عن الاعتبار إذا هذا الحكي الذي أنا أقبل، هذا الذي أقوله تقبلوه، راح تسقط بعض الكتب عن الاعتبار، بينما إذا ردنا نرفضه ونقول هذا لا، راح جملة من الكتب ترتفع إلى مستوى الحجي. فالمسألة مسألة مهمة تحتاج إلى نظر ومتابعة، وأنا أحثكم على متابعة والنظر. فلاحظوا، إن قلت إنه بناء على هذا سوف يأتي الإشكال في حق الشيخ الطوسي أيضا، فإنه نقل عن مصادر متعددة وقال إنني أبتدئ الحديث بصاحب المصدر، ثم ذكر طرقه إلى من؟ إلى أصحاب المصادر. والإشكال السابق يأتي هنا، يعني لعل طرق الشيخ الطوسي ليست طرقا إلى النسخ، بل إلى أصحاب الكتب. وما دمنا نتردد ونحتمل ذلك، فتسقط جميع هذه الكتب التي ينقل عنها الشيخ الطوسي، تسقط عن الاعتبار. يعني راح يسوي لنا فرد مشكلة جدا كبيرة ما يمكن قبولها. ويمكن الجواب بوجود قرائن تساعد على أن الشيخ الطوسي كان نظره منصبا على النسخ، من قبيل أنه ذكر في أول المشيخة، ولم أقل في أول الفهرست، في أول المشيخة المذكورة في آخر التهذيب، ذكر: إني كتبت هذه المشيخة لتخرج الأحاديث التي ذكرتها في الكتاب من الإرسال إلى ال... هو قال إلى الإسناد. وهذا معناه أن طرقه طرق إلى النسخ، إذ لو كانت إلى أصحاب الكتب دون النسخ فلا تخرج الأحاديث التي ذكرها من الإرسال إلى الإسناد. ولا نحتمل أن الشيخ الطوسي يخفى عليه شنو؟ يعني هل قد ما يعرف بعد الشيخ الطوسي أن الخروج من الإرسال يحتاج إلى طرق شنو؟ إلى النسخة وليس إلى أصحاب. هذا جدا بعيد، هاي شلون حكي هذا؟ يعني الشيخ الطوسي ما يعرف هذا الشيء. لا هو الرجل قاعد يقول، لا قاعد يقول لتخرج من الإرسال إلى الإسناد، هو قاعد يقول إيش وقت تخرج من الإرسال؟ فإذا كانت هذه الطرق لا يعني تردون تقولون الطرق إلى أصحاب الكتب شلون عن الإرسال؟ بعده مرسل، ما يعني مجرد وجود ماذا؟ طريق إلى صاحب الكتاب، لكن ما ثابت على أن هذه الرواية شنو مروية بهذا الطريق. بهذا الطريق ما معلوم هاي الرواية مروية. لا هو منو قال على أنه هاي الرواية ذاكرها صاحب الكتاب؟ الحكي هنا منو قال هاي الرواية ذاكرها صاحب الزين؟ هسه اصبروا لي شوي. اثنين، انه في المشيخة وفي الفهرست ذكر لكل شخص طريقا خاصا به، يعني طريق الى فلان يختلف عن طريقه إلى فلان. وهذا معناه أن المسألة ليست تبركية، إذ التبرك يتحقق بذكر طريق أو طريقين بلا حاجة إلى تعدد إلى خصوص هذا أو خصوص ذاك أو خصوص الثالث وهكذا. إن اختصاص كل شخص بطريق خاص به يقرب أنه طريق إلى النسخة وليست المسألة تبركية. ثلاثة، لو كان الهدف التبرك فلا حاجة إلى تأليف كتاب باسم كتاب الفهرست أو والمشيخ، اثنين، لأن كتابين واحد فهرست وواحد مشيخ، وقضاء العمر العزيز خصوص عمر الشيخ رحمة الله عليه في ذلك، إنه بلا فائدة. وإذا كان الهدف هو التبرك يكفي أن يذكر طريقة وطريقين أو ثلاثة بلا حاجة إلى إتلاف أوراق وحبر ووقت. ايه لا اخو الا انه سيصبروا لي لا اجيب بعض القراءه. اربعه، ذكر في ترجمه العلائب الرزين ان لكتابه، يعني لكتاب العلائب الرزين، اربع نسخ، وكل نسخه ارويها بطريق خاص بها. خمسة، ذكر في تراجم بعض الأشخاص ما يشير إلى أنه ينظر إلى النسخة دون صاحب الكتاب، من قبيل ما ذكره في ترجمة الشيخ المفيد، فإنه بعد أن استعرض كتبه قال: سمعنا منه هذه الكتب كلها، بعضها قراءة عليه وبعضها نقرأ عليه غير مرة وهو يسمع، غير مرتين. زين، إيش قد تعبوا جماعتنا رحمة الله عليهم وجزاهم الله خير الجزاء. وذكر في ترجمة ابن مهزيار طرقه إلى كتبه ثم قال: إلا كتابه، الشاهد هنا، إلا كتابه المثالب، فإن العباس روى نصفه عن علي بن مهزيار. فلو كانت الطرق إلى صاحب الكتاب فلا معنى لاستثناء النصف. وقال في ترجمة الصفار: إن الصدوق روى كتبه كلها إلا كتاب بصائر الدرجات. فلو كان الطرق إلى صاحب الكتاب دون نفس الكتب والنسخ فلا معنى إلى هذا الاستثناء. وذكر عند ترجمة الشلمغاني ما نصه: أخبرنا جماعة بكتاب التكليف إلا حديثا واحدا في باب الشهادة. إن هذا الاستثناء لا يتلاءم أيضا مع كون الطرق طرقا إلى أصحاب الكتب. وعلى أي حال لا بد من مزيد التأمل في هذه القضية، فإنها مهمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.